السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس وهذا المخيم لنتدارس ونتناصح ويستفيد بعضنا من بعض، فإن هذه الدنيا وهذه الحياة لا بد للمسلم أن تكون له بصمة وأثر في محيطه وفي بيئته التي يعيش فيها. إن لم يكن متكلما فلا يبخل على نفسه أن يكون مستمعا وطالبا للفائدة والعلم، فإنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأخصر طريق إخواني الأفاضل إلى الجنة هو طلب العلم وطلب الفائدة، ونقصد بالعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما يكون على منهاجهما بفهم سلف الأمة، السلف الصالح الذي أمرنا الله عز وجل باتباع منهجهم وفهمهم وطريقتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي أن الله عز وجل شرط هداية من جاء بعد أولئك الجيل العظيم من المهاجرين والأنصار، ربط الهداية بهدايتهم وطريقتهم ومنهجهم. هكذا أخواني الأفاضل، المسلم وهو يتعلم وهو ينهج طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. لا أطيل عليكم أخواني الأفاضل، فإن هناك من الأمور التي فيها عبرة وفائدة مما يقرأه المسلم ويطلع عليه في تاريخنا الإسلامي. والتاريخ الإسلامي إخواني الأفاضل بدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فإن هذا كله مرتبط بتاريخنا الإسلامي. ومن يتمسك بهذا التاريخ ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى يمكن له الله عز وجل في الأرض. لذلك أريد أن أتحدث معكم ونجعلها جلسة فيها من العبرة وضرب الأمثلة الفائدة والعبرة والتذكرة. وذاك إخواني الأفاضل أننا نعيش اليوم في زمن الناظر إلى أحوال أمتنا الإسلامية يجد أنها تمر في مرحلة ضعف، ليست هي القوية وليست هي التي تعلو الأمم من حيث القوة والسيطرة والانتشار، وإنما بسبب ضعف عقيدتنا ويقيننا في كثير من البقاع الإسلامية والشعوب الإسلامية، وكذلك بسبب تفرقنا، وأصبحنا أكثر من 50 دولة، وأصبحنا أكثر من مئات الجماعات والمناهج التي تختلف مع بعضها البعض، ولربما في بعض البلدان في الدولة الواحدة يتحارب المسلمون فيما بينه، وذلك ببعدهم عن التزامهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفهم الصالح. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أولئك الجيل وأولئك الرجال الصحابة الكرام؟ كيف تمكنوا إخواني الأفاضل من الانتشار والقوة والسيطرة بظرف 25 سنة؟ انظروا من وفاة الرسول إلى أن حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فإن هذا الزمن قليل جدا أسقطوا فيه الإمبراطورية العظيمة التي كانت تحكم في بلاد فارس، وكذلك الإمبراطورية العظيمة الثانية التي تحكم في بلاد الروم من بيزنطة. ما الذي جعلهم بهذه القوة؟ نريد إخواني الأفاضل أن نضرب مثالا كذلك. لربما بعض الناس يقول: هؤلاء جيل الصحابة وجيل الرسول صلى الله عليه وسلم، تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إخواني الأفاضل ننظر إلى هذه الأمثلة، وقد قال الله عز وجل: وكذلك نضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويقول الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فمن يتذكر، من يتفكر يعلم أن هذا الأمر ليس بعزيز على الله أن يعيد للأمة عزتها ومكانتها وقوتها من جديد. لذلك يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا دين الله في نفوسكم، في أسرتكم، في بيئتكم، في المجتمع الذي تعيشون فيه، الله عز وجل يعزكم وينصركم من جديد. دولة قامت في بداية القرن الخامس الهجري، تقريبا في أواخر القرن العاشر ميلادي، نستطيع أن نقول سنة 430 من الهجرة. دولة قامت في المغرب العربي، المغرب الأوسط والمغرب الأقصى، حتى تمكنت من الدخول للأندلس وأصبحت هي التي تحكم هذه الأقاليم وهذه الأراضي الشاسعة من بلاد المسلمين. كيف قامت هذه الدولة؟ لا بد لنا أخواني الأفاضل أن نعرف البيئة التي كانت في هذه الأراضي. البيئة هذه في أوائل القرن الخامس من الهجري كانت الدولة العبيدية المسمات بهتانا وزورا الدولة الفاطمية قد تخلت وانسحبت من هذه الأقاليم وهذه الأراضي وأصبحت تتمركز في مصر، وهي الدولة الفاطمية، الدولة الإسماعيلية الباطنية التي حكم عليها كثير من أهل العلم بالمروق والخروج من الإسلام. كيف تركت تلك الأراضي؟ تركتها أخواني الأفاضل قبائل متنازعة متحاربة مفككة، وكذلك ما انتشر فيها من الجهل، حتى أنه استطاع ملك من الملوك فيهم أن يقوم في شيء من السيطرة على هذه القبائل، ولكن سرعان ما مات هذا الملك. ثم تولى أمير على هذه القبائل. هذه القبائل إخواني الأفاضل هي قبائل صنهاجة من الأمازيغ، وقبائل صنهاجة كثيرة جدا وكبيرة، وهي متعددة وفيها فروع كثيرة. من هذه الفروع فرع جدالة، قبيلة جدالة، وقبيلة لمتون، وكسوفة، وقبائل يصل تقريبا تعدادها إلى أكثر من 20 قبيلة. فزعموا واختاروا رئيسا عليهم وأميرا يقال له يحيى ابن إبراهيم الجدالي، ويسمونه المغاربة بلغتهم الكدالي أو جدالي بالجيم المصرية كما يقال. هذا الرجل لما تولى شأن هذه القبائل رأى أن الجهل قد تفشى في قبائل صنهاج، فأراد أن يكون سببا في خروج هذه القبائل من الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشر إلى الخير. فأراد أن يحج، وكان الحج في الزمان الأول إخواني الأفاضل عبارة عن حج وطلب للعلم، فمن يحج يطلب العلم مع الحج، فيلتقي مع علماء مكة، علماء المدينة، علماء الأمصار الذي يمر عليهم، وخصوصا من جاء من المغرب الأقصى فإنه يمر على أمصار كثيرة، منها القيروان، ومنها مصر، ومنها الحجاز، وهكذا. فلما قضى نسك الحج ورجع في طريقه وصل إلى مدينة القيروان. وتذكرون القيروان أخواني الأفاضل من الذي بناها عندما فتحها؟ هو عقبة بن نافع الفهري رحمه الله، ذلك المجاهد العظيم والقائد العظيم الذي يلقبونه بفاتح أفريقيا. فكان يحيى إبراهيم الكدالي بعد أن وضع على القبائل التي تخلفه ابنه إبراهيم أميرا عليها حتى يرجع. فلما وصل إلى القيروان بعد أداء نسك الحج بدأ يجلس مع المشايخ وأهل العلم والعلماء، فجلس في حلقة الشيخ والعالم أبو عمران الفاسي، وهو اسمه موسى ابن عيسى الفاسي من مدينة فاس المغربية المشهورة، ولكنه استقر في القيروان، والقيروان هي في تونس. فلما سمع من العالم تعاليم الإسلام والعلم علم أن قبائله وأهله في الصحراء أنهم في جهل مطبق، وأنهم لا يعلمون من الإسلام إلا الشهادتين وما يكون من هذه الصلوات، حتى أن بعضهم لا يصلي الصلوات الخمس كاملة، يصلي صلاتين في اليوم والليلة أو ثلاث، والعالم فيهم هو الذي يعرف أن عليه خمس صلوات في اليوم والليل، بينما انتشر بينهم الجهل، حتى أنهم إخواني الأفاضل يتزوجون بأكثر من أربع، وبعضهم من وقع في الزنا والربا والمعاملات المحرمة وما إلى ذلك من الأمور التي جر عليهم الجهل ووقعوا في هذه الأمور. فقال ذلك الأمير، أمير القبائل وأمير قبيلة جدالة، ونحن ندعو بدورنا اليوم إلى أمراء القبائل أو زعماء القبائل في كل مكان أن يكون لهم دورا حسنا في قبيلتهم وفي مكانتهم، من التعليم، من نشر الخير، من القدوة الحسنة، فإن سيد القبيلة وأمير القبيلة في كل مكان له مقام وله تقدير عند جماعته وأهله، لا يستقل ذلك في بروز نفسه وينسى الأثر والبصمة على قبيلته من حيث الخير ومن حيث الأفعال الطيبة التي تدلهم على تمسكهم في دينهم وإسلامهم. فكان هذا الأمير والزعيم كان حقا إخواني الأفاضل هو بصمة خير وقدوة حسنة ليس لقبيلته فقط، بل أصبح قدوة لجميع المسلمين بعد ذلك، مما تسبب في إخراج هذه القبائل من الجهل إلى العلم ومن الظلمة إلى النور. اقترح وقال لهذا العالم: أريد منك أيها الشيخ أن تبعث معي طلابا أو شيخا يعلم القبائل عندي هذا الدين وهذا الإسلام، لأنهم يجهلون الكثير وقد وقعوا في المخالفات الكثيرة. فتشجع أبو عمران الفاسي رحمهم الله على أن يبعث معه شيخا طالب علم يصبر ويتحمل ما يكون في الصحراء ومن قساوة القبائل وتعامل تلك القبائل مع من يأتي إليها. ولكنه مع الأسف أخواني الأفاضل القيروان كلها لم يجد من يتشجع للذهاب مع يحيى بن إبراهيم الكدالي إلى تلك القبائل وتلك الصحراء الشاسعة التي تمتد من أرتيريا أخواني الأفاضل موريتانيا المعذرة موريتانيا إلى الصحراء الغربية مرورا بالجزائر إلى المغرب. فهذه كلها قبائل متناثرة ومنتشرة، من يستطيع على تحمل تلك قساوة الجغرافيا والبيئة وكذلك البشر الذين هم في جهل مطبق، فكيف لي أن أتعامل معهم؟ فلذلك رفض وتعذر الطلاب في القيروان أن يذهبوا مع هذا الأمير وهذا الزعيم. ولكن أبو عمران وكذلك يحيى إبراهيم لم ييأسوا أخواني الأفاضل من جراء عدم رضا الطلاب أن يذهبوا معه، فقال له أبو عمران: ولكني سأدلك على شيخ في فاس المغربية، إذا ذهبت إليه فإنك ستجد من يذهب معك إلى قبيلتك وإلى تلك القبائل. قال: نعم. فأرشده إلى شيخ فاضل كذلك يقال له محمد ابن زلو اللمطي رحمه الله رحمة واسعة، ويسمونه وقاق، محمد ابن زلو وقاق اللمطي، يسمونها الجيم المصرية، دائما المغاربة يستخدمون هذه الجيم بلفظ القاء. فذهب إليه يحيى ابن إبراهيم الجدالي، فلما وصل إليه قال: هذا كتاب من أبي عمران الفاسي يقول لك أن تبعث معي أحد المشايخ أو طلاب العلم الذي يستطيع أن يدعو هذه القبائل إلى الإسلام من جديد وإلى التعاليم الإسلامية من جديد. وفعلا أخواني الأفاضل وجد هذا الشيخ شيخا فاضلا كان له الفضل الأكبر في تنمية وقيام وتأسيس دولة اسمها دولة المرابطين، لأن أخواني الأفاضل لأن محمد بن زلو اللمطي هذا عنده دار تسمى دار الرباط. وما معنى دار الرباط أخواني الأفاضل؟ هو من يأتي من الطلاب فيرابط في هذه الدار لطلب العلم، فيسمونهم المرابطين، يسمونهم الناس هذا مرابط لطلب العلم، هذه الدار محل للرباط في طلب العلم وفي التزود من العلم النافع وكذلك ما يشرحونه من كتب. فوجد شيخا فاضلا يقال له عبد الله ابن ياسين الجزولي، وهذا الشيخ أخواني الأفاضل لابد لنا أن نعرف اسمه ونعرف سيرته وكذلك نعلم أبناءنا كيف أنه ضحى بالعيش في المدن والراحة والدعة، فأراد أن يترجم علمه وما طلبه من علم في نشره وفي الصبر على الناس في تعليمهم وإرجاعهم إلى الدين الإسلامي من جديد. فحزم أمتعته هذا الشيخ الفاضل وقال: نعم أنا مستعد في الذهاب لطلب العلم ولتعليمه ونشره بين الناس. وقال له يحيى بن إبراهيم: وأنا معك أيها الشيخ في ذلك. وهنا لابد أن أنبه على أمر مهم، أن الخروج للتعليم غير الخروج في طلب العلم، فإن الخروج للتعليم يجب أن يكون هذا العالم والشيخ عنده علم ينفع الناس فيه، أما الخروج فقط من أجل الخروج وليس عندي علم ولا عندي تأصيل فإن هذا الخروج ليس هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك ماذا ستقدم للناس؟ حتى لو خرجت في كل دولة وفي كل مكان فإنك ستأتي إلى أناس لربما يكونون أعلم منك، فإن لم يكن عندك علم ماذا ستقدم له؟ لذلك قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلذلك لابد أن يكون الذي يريد أن يخرج لدعوة الناس وتعليم الناس أن يكون قد تحصن وتعلم، وهذا ما فعله عبد الله ابن ياسين الجزولي رحمه الله رحمة واسعة، هو الشيخ للدولة المرابطية، وهو نتيجة أولئك العلماء من أبي عمران الفاسي وكذلك محمد بن زلو وقاق اللمطي، هذه ثمرتهم، طالب واحد شيخ واحد بنى دولة كاملة. أخوي الأفاضل، أصبحت هذه الدولة تنشر العلم والدين في كل مكان في تلك الربوع، هكذا يقول العلم أخوي الأفاضل، وهكذا هي ثمرات العلم وطلب العلم ونشر العلم بين الناس، يكون بالتأصيل والتعلم ثم نشره وتعليم الناس. لما ذهب هذا الشيخ مع هذا الأمير وجد قبائل شديدة وجافة وعندها من الجهل وعندها من المخالفات الشرعية الشيء الكثير، فبدأ الشيخ عبد الله الياسين بجانب زعيم القبيلة أمير القبيلة ينشر العلم ويعلم الناس، ولكن أخواني الأفاضل ما إن مكثوا أشهرا معينة، قيل 3 أشهر، إلا وبدأ أهل الشر من هذه القبائل يكن العداء والبغض بل ونية القتل للشيخ عبد الله بن ياسين، والسبب أنه منعهم من أشياء كثيرة، ليس هو المانع لهم وإنما هذه تعاليم الله عز وجل والشرع. لا يجوز أن يتزوج الإنسان بأكثر من 4، الرجل لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4، لا يجوز له أن يأكل الربا، لا يجوز له أن يترك الصلوات 5، لا يجوز له. فبدأ يعلمهم وأن هذه من الأمور الإسلامية وأن الإسلام منذ 4 قرون هذه تعاليمه، هذا القرآن، هذا السنة. فبدأوا الناس يعني يجدون صعوبة في التأقلم مع هذا أو مع هذه التعاليم الجديدة، حتى أراد بعض الناس من هذه القبائل صناجة أن يقتلوا الشيخ عبد الله بن ياسين. فلذلك قال عبد الله بن ياسين هذا الشيخ الصادق الذي ينشر العلم ويعلم الناس، قال لي زعيم القبيلة يحيى بن إبراهيم الجدالي، قال له: إننا لا نستطيع أن نمكث بين هؤلاء لأنهم لربما في تجمعهم وقوتهم يحولون بيننا وبين هؤلاء الناس ومن يريد الخير والعلم، ما الرأي؟ قال: الرأي أن نتنزح عنهم ونبتعد عنهم وننشئ رباطا فنجتمع ونتعلم ولعلنا ننشر هذا العلم فيأتينا هؤلاء الناس الذين يريدون الخير من جميع هذه القبائل. وفعلا أخوان الأفاضل وصلوا إلى حدود موريتانيا مع السنغال التي يقال هو مصب النهر في السنغال، فبدأ ينشئ خيمة، وقيل هناك جزر كثيرة، فبدأ ينشئ خيمة، والخيمة عند المغاربة تسمى رباط. فالخيمة هذه أول ما بدأوا فيها بدأوا 7 أشخاص، بدأوا 7 أشخاص، هو الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي هو الشيخ هو المعلم، وهناك يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي ترك زعامة قبيلته وجاء يطلب العلم عند الشيخ عبد الله بن ياسين ويتعلم على يديه، وكذلك يحيى بن عمرو اللمتوني وأبو بكر بن عمر اللمتوني ويوسف بن تاشفين. انظروا إلى هذه الأسماء العظيمة التي لها أثر ولها سمعة حسنة في العالم الإسلامي وخصوصا في دولة المغرب. بدأوا سبعة، فبدأت التعاليم علما وعملا، فكانوا يحرصون على تطبيق شرع الله عز وجل من الصلوات الخمس ومن جميع الأمور الواجبة عليهم في اتباعهم لتعاليم الإسلام. وبدأ الناس والقبائل من حولهم يسمعون بهذا الرباط وهذا الشيخ وهذا التعليم والمدرسة الصغيرة، فبدأوا يفدون إليهم. يقولون حتى أنها لم تتجاوز 3 سنوات إلا وأصبح عدد المرابطين 1000 طالب، 1000 طالب، وتعددت الرباط من رباط إلى رباط، خيامهم في مصب هذا النهر، فأصبحوا 1000 رجل يتعلمون ويتأصلون على الدين الإسلامي والتعاليم الإسلامية. فكان عبد الله بن ياسين إخواني الأفاضل من طريقته أنه كان يعاقب الطالب الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، يعاقب الطالب الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من باب التربية والتعليم. حتى لما وصل العدد إلى 1000 قال الآن، يقول لهم عبد الله بن ياسين ويقول ليحيى بن إبراهيم، الآن نستطيع أن نرجع إلى القبيلة والقبائل، لمتونة جدالة ونحن غير خائفين منهم، لأننا أصبحنا قوة لا نهزم من قلة كما يقال يعني، فنستطيع أن ننشر فيهم العلم، وهؤلاء الطلاب يعينوننا على ذلك. فقال له يحيى إبراهيم: والذي يرفض، قال: والذي يرفض نجاهده، نجاهده، لأن نشر الدين والإسلام والتعاليم فرض علينا أن ننشره بين القبائل، وتكوين هذه اللبنة الأولى أخواني الأفاضل في تشكيل تلك الدولة العظيمة المسمات بدولة المرابطين. عرفنا من خلال هذا لماذا سميت دولة المرابطين أخواني الأفاضل، لأنها تكونت أساسا من التلاميذ الذين بنوا هذه الخيام والرباط ليتعلموا العلم وينشرونه بين قبائلهم. فرجع يحيى إبراهيم إخواني الأفاضل الجدالي ومعه الشيخ ومعه الطلاب، فبدأوا ينشرون هذا الدين وهذه التعاليم وسط القبائل، حتى دخل الناس ورجعوا إلى دين الله أفواجا. ومن عاند أو عارض أو امتنع جاهدوه باسم الإسلام والدين حتى يدخلونه في دين الإسلام ويمنعونه من تلك الأفعال التي تخالف الشرع. مع ذلك إخواني الأفاضل، في هذه الأثناء مات يحيى بن إبراهيم الجدالي رحمه الله، وهذا الشيخ له أثر عظيم في بداية هذه الفكرة، فلذلك نحن اليوم نتذكره إخواني الأفاضل بعد 1000 سنة ونترحم عليه رحمه الله رحمة واسعة. هو بحرصه وصدقه لنشر الدين ونفع قبيلته كان له هذا الأثر العظيم وهذه البصمة العظيمة. بعد ذلك إخواني الأفاضل، أراد عبد الله بن ياسين الجزولي شيخ الدولة والمفتي العام والمعلم الأول في الدولة أن يعين زعيما وأميرا على هذه القبائل، على هذه الدولة الجديدة الناشئة، ولكن لابد أن يمنع أو أن يحارب فيهم العنصرية والحمية، حمية الجاهلية، فلا يريد أن يعين من نفس القبيلة جدالة التي كان يحيى إبراهيم هو الزعيم لهذه القبائل، فأراد أن يغير حتى يكون الأمر لله عز وجل وليس للقبيلة. فعين ذلك الأمير الفذ والقائد العظيم المسمى بيحيى ابن عمر اللمتوني، يحيى ابن عمر اللمتوني. وهذا القائد وهذا الأمير قام في مسؤوليته وإمارته خير قيام إخواني الأفاضل، حتى أن الإسلام بدأ ينتشر وتعاليمه الصحيحة تنتشر بين القبائل حتى وصلوا إلى أطراف المغرب من السوس عليكم السلام ورحمة الله، من مدينة سوس وكذلك مدينة فاس. تذكرون مدينة فاس إخواني الأفاضل من اللي فيها؟ فيها ذلك الشيخ الأول، هو شيخ عبد الله بن ياسين الجزولي، وهو محمد بن زلو وقاق اللمطي. فلما سمع بقدوم هذه القبائل وانتشارها من جديد علم أن الخير قد أقبل وأن الناس قد تقبلوا دعوة الشيخ، وبدأ الناس يدخلون في تعاليم الإسلام الصحيحة أفواجا أخواني الأفاضل. بعد ذلك أخواني الأفاضل، في إحدى الحروب والقتال الذي قامت فيه بعض القبائل المعاندة لدعوة دولة المرابطين، قتل فيها واستشهد فيها يحيى بن عمر اللمتوني رحمه الله، فولى وكان ولي عهده كما يقال، وولاه من بعده ذلك الأمير العظيم أبو بكر بن عمر اللمتوني. وهذا لا بد أن تضعوا تحته خط أخواني الأفاضل. لماذا نضع تحته خط؟ لأن هذا الأمير العظيم أدخل الإسلام في 15 دولة أفريقية. هذا الأمير العظيم، هذا القائد، هذا المجاهد، هذا العالم الجليل، هذا الذي نذر نفسه لله سبحانه وتعالى، تسبب في إدخال الإسلام ل15 دولة أفريقية اليوم: غانا، الكاميرون، النيجر، السنغال، وسط أفريقيا. كثير من الدول أخواني الأفاضل لما تعددها تحت هذا الاسم أبو بكر بن عمر اللمتوني تجد أنه تسبب في دخول الإسلام لهذه الدول كلها. كيف أدخلها سأقول لكم. بعد أن استلم الإمارة أخواني الأفاضل، بدأ أبو بكر بن عمر اللمتوني مع شيخه وشيخ الدولة عبد الله بن ياسين الجزولي في إحدى المعارك أخواني الأفاضل. قتل هذا الشيخ العظيم وهذا العالم وشيخ الدولة، دولة المرابطين، قتل في إحدى المعارك وهو عبد الله بن ياسين الجزولي. ولكن طلابه والتلاميذ أصبحوا طلاب علم وطلاب فقه وعلى علم وعلى معرفة في إدارة الأمور الدينية وكذلك إدارة الأمور السياسية للدولة. فأصبح أبو بكر بن عمر اللمتوني هو الأمير الديني والأمير السياسي، ولكنه وضع نائبا له، وخير ما وضع، وهذه من آثاره الحميدة في العالم الإسلامي، أنه وضع يوسف بن تاشفين اللمتوني نائبا له في إدارة هذه الدويلة الناشئة دولة المرابطين. ولكن أبو بكر اللمتوني أخواني الأفاضل كان قد تزوج امرأة يقال لها زينب بنت إسحاق النفزاوية، وكانت صاحبة رأي وعلم ومعرفة في مساندة زوجها لإدارة الدولة ولإدارة الأمور والشؤون وشؤون الحكم. فكان أبو بكر بن عمر اللمتوني تتوق نفسه إلى نشر الإسلام ومجاهدة كل من لم يبلغه الإسلام بأن يبلغه الإسلام ويبلغه لا إله إلا الله. تذكرون أخواني الأفاضل موقفا كان قد وقفه وقاله عقبة بن نافع الفهري رحمه الله لما وصل بفتوحاته من تونس، ثم أكمل المسيرة مع أبي المهاجر دينار في فتح الجزائر، ثم دخل المغرب هو عقبة بن نافع الفهري حتى وصل بفرسه إلى المحيط، فدخل بفرسه حتى وصل ماء البحر والمحيط إلى نحر الفرس، فقال: اللهم قد بلغ مني الجهد، اللهم إنك تعلم لو أني أعلم أن خلف هذا البحر أناسا لم تبلغهم لا إله إلا الله لخط هذا البحر حتى أبلغهم لا إله إلا الله حتى لا يعبد في الأرض سواك. تذكرون هذا الموقف لهذا هذا الفاتح يسمونه الفاتح الأول لأفريقيا، وأما الفاتح الثاني فهو أبو بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله، هو الذي أدخل الإسلام إلى 15 دولة أفريقية من السود السمر إلى تلك الدول. واليوم تجدون في أخواننا في أفريقيا بوركينا فاسو مثلا من ضمن الدول اللي أدخل فيها الإسلام كثير ما يسمون أبو بكر، والسبب أنهم يعلمون أن هذا الزعيم وهذا القائد الفاتح هو الذي تسبب في دخول الإسلام إليه. هذا الرجل أخواني الأفاضل فعل فعلا ما زال التاريخ يدونه ويتناقله، وهو أنه قال ليوسف بن تاشفين بعد أن سمع أن هناك قبائل في صحراء أفريقيا بدأت تتنازع وتتحارب، فقال إني أوصيك يا يوسف نائبه بتولي شأن هذه الجموع وهذه الدولة دولة المرابطين، وإني سأذهب في مجاهدة وجهات أولئك أو تلك القبائل، وأريد أن أنشر الإسلام في تلك الدول التي لم يبلغها الإسلام. فأخذ نصف الجيش ونصف الأعداد 7,000 مقاتل، وبقي مع يوسف بن تاشفين 7,000 مقاتل. ولم يكتفي بهذا فحسب أخوانا، بل قال أنني سأطلق زوجتي، هذه زينب بنت إسحاق النفزاوية، قال لأنها لا تتحمل المرور والقتال والمجاهدة والتنقل من مكان إلى مكان، وإني سأوصيها أن تتزوج بك يا يوسف لأن عندها رأي وأنها امرأة مسودة، يعني صاحبة رأي وصاحبة سيادة، فإني أوصيها بك وأوصيك بها. أخواني الأفاضل، أبو بكر بن عمر لمتوني يقولون من ضمن المؤرخين أنه قلما تراه يمشي على الأرض دائما على حصانه من كثرة جهاده وتنقله من مكان إلى مكان، لربما لا تجده على الأرض إلا نائما أو لربما يأكل، وأما الباقي في مسيرته في نشره للإسلام حتى تسبب في إسلام 15 دولة أفريقية أخواني الأفاضل، وأصبحوا يعرفون بالإسلام بسبب هذا القائد وهذا الأمير الفذ، حتى أنه رحمه الله قتل بسهم طائش، وهذا ما كانت تتوق نفسه إليه أنه يموت شهيدا في سبيل الله، فلذلك جاءه سهم طائش وهو في إحدى المعارك فضربه هذا السهم فكان سببا في استشهاده رحمه الله، وقبره موجود في موريتانيا إلى يومنا هذا. أخوي الأفاضل، هذا الاسم العريق وهذا القائد العظيم أبو بكر ابن عمر اللمتوني، ارجعوا وابحثوا عنه واعرفوا سيرة هذا العالم الملقب بالعالم والمجاهد والفاتح والأمير. من يتنازل عن الإمارة؟ من يتنازل عن زوجه ويذهب في جهاد لنشر الإسلام ونشر الخير بين الناس مضحيا بكل لذة وبكل مدينة وبكل إمارة بسبب أنه جعل عمره وحياته لله سبحانه وتعالى؟ لذلك أجره على الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أخواني الأفاضل تولى إمارة هذه الدولة ذلك القائد العظيم وهو يوسف بن تاشفين، حتى أنه وصل يوما من الأيام عدد جيش المرابطين إلى 500,000 مقاتل، تخيلوا أخواني الأفاضل. فأصبحت هذه الدولة تحكم المغرب الأوسط والمغرب الأقصى بلا منازع، والمغرب الأوسط أخوان الأفاضل يضم الجزائر مع تونس، وكذلك المغرب الأقصى موريتانيا على المغرب بلاد المملكة المغربية اليوم، هذا كل المغرب الأقصى، حتى أسس مدينة وجعلها عاصمة دولة المرابطين، قالوا هذا برأي واختيار زينب بنت إسحاق زوجة يوسف بن تاشفين، فكانت تلك المدينة هي مراكش اليوم، معروفة مراكش عاصمة دولة المرابطين. لم يكتفي بهذا أخوائي الأفاضل، بل كانوا يؤسسون هذه الدولة على صحة في العقيدة وكذلك نشرا للفقه الصحيح المتعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله المتمسك بالسنة. فكانوا فقهاء، وقد سميت هذه الدولة دولة الفقهاء، لأن العلم ونشر الخير فيها من العلم والفقه والعقيدة والفوائد الشرعية بكثرة في المدن التي تحكمها وفي القبائل والشعوب التي هي أميرة عليها. كذلك أخوائي الأفاضل، هذه الدولة العظيمة كانت سببا عظيما في امتداد واستمرار الإسلام في دولة الأندلس 300 سنة قدام إلى الأمام. والسبب في ذلك أنها صادفت، هذه الدولة العظيمة الناشئة الجديدة القوية صادفت واقعا مؤلما لكل مسلم في ذلك الوقت، وهو ما يسمى بعصر ملوك الطوائف، وهي لما سقطت العائلة الأموية التي كانت تحكم في بلاد الأندلس سنة 423 من الهجرة. تولى كل أمير ووالي على مدينة، إشبيلية، طليطلة، قرطبة، غرناطة، هذه الدول، هذه المدن كلها، كل أمير أعلن استغلاله عن الآخرين وأعلن نفسه أميرا وملكا على هذه المدينة، حتى أصبح الفانسو السادس وهو ملك القشتالة يتفرد بهؤلاء المسلمين وكل مدينة على حدة. فأصبح بدل أن يعطيهم الجزية أيام الدولة الأموية أصبح يطلب منهم هذه الأموال وهذه الجزية من جديد، فأصبح يهين من يريد أن يهينه ويستضعف من يريد أن يستضعفه، وكان يأخذ هذه المدينة ولربما استعان بجيشها على فتح المدينة الأخرى. استمرت هذه يا جماعة فترة حتى وصل الحال إلى نقطة لا يستطيع ملوك الطوائف أن يتحملوها من الفانسو السادس، حتى وصل الأمر إلى المعتمد ابن عباد الذي يحكم إشبيلية أنه حاصره الفانسو السادس وطلب منه طلبات مهينة، حتى أنه قال له يوما من الأيام أنه أرسل له وزيره الأول ومعه زوجة الفانسو وهي حامل، فقال الوزير الأول للمعتمد بن عباد إن الفانسو يطلب منك الجزية المالية السنوية، يعني ما اعتدتم على دفعه، ويأمرك، لأنه رأى في المنام أن زوجته إن ولدت في جامع إشبيلية، مسجد إشبيلية، مسجد المسلمين، سيحكم هذه الأرض من جديد ولدها اللي بيولد، فيريد من زوجته أن تلد في مسجد المسلمين. لاحظوا أخواني الأفاضل إلى أي درجة وصلت الإهانة لملوك الطواف في ذلك الوقت. فلذلك غضب ابن عباد وجمع ملوك الطوائف عنده بمؤتمر عاجل وضروري جدا، فقال لهم لابد أن نستعين بدولة المرابطين وأن نرسل ليوسف بن تاشفين حتى يعبر البحر وينقذنا من هذا الذل وهذا الضعف، من هذا النصراني العلج الذي يفعل بنا الأفاعي. فقال بعض ملوك الطوائف وما أدراك يا معتمد، إذا عبر يوسف بن تاشفين بجيشه البحر ورأى هذه المدن الخضراء وهذه القصور العظيمة لربما لا يرجع إلى المغرب من جديد، وإنما يتملك على الأندلس فنصبح كلنا تبعه. فقال المعتمد بن عباد مقولته المشهورة أخوان فضل، قال والله لئن أرعى الإبل عند يوسف بن تاشفين المسلم خير لي من أن أرعى الخنازير عند الفانسو السادس النصراني، والله لا أتسبب بلعن منابر المسلمين علينا العمرة كله بسبب أننا فرطنا في الأندلس. هذه كانت المقولة يا جماعة التي اتفقوا فيها، فأرسلوا رسالة مع وزراء مع علماء من الأندلس إلى يوسف بن تاشفين. وفعلا أخواني الأفاضل عبر يوسف بن تاشفين بعد أن جاءته هذه الاستغاثة من أخوانه المسلمين، وهو أهل لأن يلبي هذه الاستغاثة، فعبر البحر من جديد على الأندلس، وكانت معركة فارقة جدا بين المسلمين وبين النصارى، وهي معركة الزلاقة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا، وسميت بمعركة الزلاقة من كثرة ما زلقت الخيول في الدماء التي سفكت. وقالوا لم ينجو من النصارى أخواني الأفاضل إلا بضعة رجال أو بضع أو عشرات الرجال مع الفانس السادس الذي أصيب، ثم أخذوه هاربين. حتى أن بعض المؤرخين يقولون لو أن يوسف بن تاشفين أكمل المسيرة إلى بلدان أوروبا بعد هذه المعركة لربما لا يجد مقاومة تذكر وفتحت بلاد أوروبا كلها. ولكن يوسف بن تاشفين كان عنده ذلك الالتزام الذي استغاث به إخوانه المسلمين، ثم لما نصرهم ودحر عدوهم رجع من جديد رحمه الله إلى المغرب إلى مراكش مع جيشه. فعاد ملوك الطوائف في اختلافاتهم وتناحرهم وتفرقهم من جديد، حتى جاءته الفتاوى يوسف بن تاشفين بأن واجب عليك أن تعبر البحر مرة ثانية وتتولى شأن الأندلس حتى لا تذهب ولا تضيع وسط هؤلاء الحكام والأمراء الذي تهمهم مصلحتهم فقط، وإنما نريد أن ترجع إلى حظوة المسلمين من جديد وتكون أنت الزعيم عليهم. وفعلا أخواني الأفاضل بعد أن جاءته الفتاوى وآراء العلماء والمسلمين عبر البحر من جديد، فأصبحت الأندلس بكاملها تبع لدولة المرابطين، فأصبحت دولة المرابطين أخوان الأفاضل المغرب الأوسط المغرب الأقصى مع دولة الأندلس التي تشمل أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا كذلك، كل ذلك تحت حكم هذه الدولة، دولة الفقهاء، دولة العلماء، دولة المرابطين، دولة أصحاب العقيدة السليمة والفقه المرتبط بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهم الناشرين لمذهب الإمام مالك. وهذا ما يقوله ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يقول على ما كان دولة المرابطين تنشر تعاليم الإسلام وتؤسس هذه الدولة على تطبيق شرع الله مع ما كانوا عليه من عقيدة سليمة، لأن محمد بن زل اللمطي إخواني الأفاضل تلميذ من تلاميذ ابن أبي زيد القيرواني، القيرواني تعرفون رسالته في العقيدة، وهي رسالة سلفية صحيحة مستمدة من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. فلذلك هذه الدولة وهذه الأسماء العظيمة إخواني الأفاضل لا بد لنا دائما أن نتذكرها ونترحم على هؤلاء القادة وعلى هؤلاء الذين نفع الله بهم البلاد والعباد، ضحوا بأنفسهم براحتهم بكل ما يملكون من أجل دين الإسلام، من أجل أن ينشروا الخير والدين والتوحيد بين صفوف المسلمين، ويرجعون الجهال من المسلمين إلى الإسلام، ويرجعون أولئك الذين كانوا في الظلمات إلى نور العلم وإلى الخير، كما قال أسلافهم الأوائل أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم وأن يغفر لهؤلاء الناس الذين مضوا ولكنهم عملوا، هؤلاء الناس الذين ماتوا ولكنهم أحياء فيما جعلوا من بصمة وآثار في الأمة الإسلامية. أولهم يحيى ابن إبراهيم الجدالي صاحب الحرص، زعيم القبيلة وأمير القبيلة، وكذلك ذلك العالم الإمام أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي، وكذلك محمد بن زلو بن وقاق اللمطي وكذلك العالم الجليل والمجاهد الكبير عبد الله بن ياسين الجزولي، وكذلك إخواني الأفاضل الشخصيات العظيمة والقادة الفاتحين الذين جمعوا بين العلم والجهاد والسياسة والإمارة، يحيى بن عمر اللمتوني وأخوه أبو بكر بن عمر اللمتوني، وكذلك ابن عمهم وقائد الدولة المرابطية يوسف ابن تاشفين رحمة الله على الجميع. ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل من أعانهم وجاهد معهم ممن لم نعرف اسمه ولكن الله يعلمه، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. المعذرة للإطالة أخواني الأفاضل، ولكن أحببنا أن نلقي الضوء على دولة من الدولات الإسلامية وكيف غير الله عز وجل بها شؤون الناس وحال الناس من الضعف إلى القوة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القيادة والعزة. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك.